بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. قوله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، هو صحابي جليل مشهور بالحارث، وقيل النعمان، وهو أنصاري من بني سلمة، شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في شهوده غزوة بدر، والصحيح أنه لم يشهدها. من مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وهذا في صحيح مسلم. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ لما كانوا في غزوة من الغزوات، وكانوا يسيرون ليلا، وكان أبو قتادة بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسيرهم ليلا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه النوم حتى يطأطئ رأسه ويتجه إلى بعض الجهة، فأبو قتادة يصده حتى لا يسقط، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، انتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أبو قتادة؟ قال: نعم. قال: حفظك الله كما حفظت نبيه. وأبو قتادة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 170 حديثا. وأبو قتادة كانت وفاته 54، وقيل 38 في خلافة علي رضي الله عنه، وأن عليا هو الذي صلى عليه. واختار الحافظ ابن حجر الأول أنه مات 54، واختلف في وفاته أكان بالمدينة أو بالكوفة، الله أعلم. وروى له الجماعة بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم أخرجوا بأبي قتادة رضي الله عنه. له قريب من هو؟ نعم له قريب من هو؟ من يجيب؟ كعب بن مالك. كيف؟ اي نعم أربعنا في رياض الصالحين. وأنه قال ابن عمي، ذكرنا يحتمل أنه ابن عمي على الحقيقة أو أنه ابن عمه يعني عم أبعد. قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن، الله هنا ناهية، والنون في يمسكن نون التوكيد، وقوله ولا يتمسح من الخلاء يريد بالتمسح من الخلاء أي من الغائط. أي عند إزالة الأذى إذا تغوط فلا يتمسح. ولا يتنفس في الإناء معناه إذا كان يشرب والإناء بفمه أو قريبا منه لا يتنفس فيه، فإذا أراد التنفس فليبعد الإناء ويتنفس ثم يرجع ويشرب. هذا الحديث تضمن ثلاثة أحكام: مسك الذكر باليمين وقت البول، والتمسح من الخلاء باليمين، والتنفس في الإناء. والمقصود من إيراد الحديث تحت باب الاستطابة الحكمان الأولان، فهما من آداب الاستطابة وقضاء الحاجة. أما الحكم الأول ففيه النهي عن إمساك الذكر بيده اليمنى وهو يبول، واختلف في هذا النهي، فمذهب الجمهور أنه للكراهة، وذهبت الظاهرية وغيرهم إلى تحريمه، لأنه نهي، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف ولا صارف له، والجمهور عندهم أن هذا يعتبر من الآداب، فلهذا قالوا فيه بالكراهة. والكراهة هنا كراهة شديدة إذا قيل بها، فإذا بال الشخص فلا يمسك ذكره باليمين فإنه منهي عن ذلك. وكيف يفعل؟ إذا قضى بوله، يكون إذا قضى بوله إذا كان بالماء فهو سيمسك الماء بيمينه ويصب على ذكره، فهذا واضح وظاهر. لكن إذا كان بالاستجمار كيف يفعل؟ هل يأخذ الحجار بيمينه أم يأخذ الحجار بيساره؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، اختلف أهل العلم فيها، والذي يظهر والله أعلم أنه يمسك الحجار بيساره ويمسح، فإذا كان لا يمكنه كذلك فيمسك ذكره بيساره والحجر بيمينه، والله أعلم. وهذا الحكم فيه النهي عن مسك اليمين حال البول، وهو يدل على أن مسكه في غير ذلك ليس منهيا عنه، إلا أنه ينافي تمام الأدب، لأن اليمين من شأنها أن تكون للأشياء الطيبة بخلاف الشمال، فاليمين يتعاطى بها الأشياء الطيبة، فبها يأكل، بها يشرب، بها يعطي، بها يأخذ، وهكذا بها يصافح، والشمال للتمسح من الخلاء، وهكذا الاستنجاء. إذن النهي هنا مقصور على إيش؟ في حال بوله وهو يبول. والمقصود والحكمة من النهي حتى لا تمس اليمين النجاسة، وإن الشخص لو علم أن أحدا مس النجاسة بيده اليمنى لتقزز من مصافحته، وتقزز مما يقدمه من طعام أو شراب، ولو غسل يده يبقى التقزز، فلهذا كان ممنوعا. والقول بالتحريم قول قوي، القول بالتحريم قول قوي، وفي غير البول تكون الأولى ألا يمس بيمينه. فإن كانت يده مقطوعة أو شليلة أو مريضة، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالله آتاها يدا واحدة يستطيع أن يعمل بها، فعلى هذا إذا كانت يده اليسرى عليلة فلا حرج في أن يتمسح من الخلاء بيمينه، وأن يعني يمسك ذكره وهو يبول بيمينه. الحكم الثاني ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا أيضا منهي عنه، فلا يجوز له أن يتمسح من الخلاء بيمينه، وإنما يكون بشماله، والحكم فيه والكلام فيه كالكلام في مس الذكر باليمين في حال البول، بل في حال الخلاء هو أشد، أشد نهيا وكراهة ومنعا، مع العلم أن مس النجاسة لا يجوز، تعمد مس النجاسة لغير حاجة لا يجوز، أما أنت تريد أن تزيل ولا طريق لإزالتها إلا بمسها، هل قصدت مسها؟ لا، وإنما لا تكون الإزالة إلا بالمس، هذا جائز، فإن قصدت المس لا يجوز، فلا يجوز مس النجاسات والتعمد مسها. وهذا الحكم عام في الاستنجاء وفي الاستجمار، وهكذا لو كان بالمناديل فالحكم واحد. وهكذا عندك صابون او لا، عندك قول فلاش حتى ان كان سيضرك يعني، فهذا منهي عنه، لا تقرب ذلك بيمينك لا في حال البول ولا في حال الغائط. قوله ولا يتنفس في الإناء، هذا من الآداب الشرعية، أن الشخص إذا شرب فلا يتنفس ويخرج نفسه والكوب بيده أو الإناء في يده، فإن أراد أن يتنفس فليبعد، يبعد الإناء يتنفس ثم بعد ذلك يشرب. والسبب في هذا قالوا لأنه إذا تنفس يخرج أوساخ، وهذه الأوساخ تقع على ذلك الطعام أو المشروب، فربما أورث فيه رائحة كريهة. ثانيا أنه قد يؤثر على نفس هذا المطعوم أو المشروب. ثالثا أنه يمنع الآخرين من استخدام ما بقي أو استخدام هذا الإناء، يقولون هذا يتنفس في الإناء في الكوب فيتقززون فلهذا لا يشربون، لهذا جاء النهي عن هذا. وفي هذا الحديث محاسن الإسلام وعنايته بآداب الحاجة وعنايته بما يتعلق بالآخرين من حسن المعاملة والعشرة، فالإسلام دين كامل شامل لا نقص فيه ولا خلل. ولهذا قالوا لذلك الرجل من اليهود لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، علمنا ذلك، علمنا آداب عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل الكتاب ما عندهم هذه التعاليم، ربما بعضهم يبول مباشرة يلبس سراويلا، ما عندهم أدب، وربما في بعض البلدان ما يوجد ماء في الحمام. يخبرنا بعض من يذهب إلى الصين قال ما في ماء في الحمام، اقضي حاجتك والبس امشي. فالله عز وجل أكرمنا بالإسلام وبمحاسنه وبفضائله. وينبغي للآباء والأمهات أن يعلموا الأبناء هذه الأحكام من صغرهم، فإذا دخلت الحمام لا تمسك ذكرك بيمينه. نعم وهكذا. وهذا الحكم ليس خاصا بالذكور بل أيضا يعم الإناث، ألا تمس فرجها بيمينها وألا تتمسح من الخلاء بيمينها. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.